بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حق على الله، ما هذا الحق؟ نعم، ليس من جنس حق الإنسان على الإنسان، فإن هذا الحق أوجبه أو جعله على نفسه تفضلا، فقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما العباد فليس لهم حق على الله من جنس حق العبد على العبد. وقوله في الحديث الآخر يا رسول الله ما حق الله على العباد، ما توجيهه؟ قال حق الله على العباد، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما توجيهه؟ حق العباد من جنس هذا. وإذا كان حق على الله عونهم، أيكون المكاتب من ضمن من تنبغي إعانته على فك رقبته؟ وهكذا المتزوج لقصد العفاف لا لقصد الاستكثار من الثانية والثالثة والرابعة، لكن يعف نفسه. وهكذا المجاهد في سبيل الله، كل هؤلاء تنبغي إعانتهم قدر المستطاع، فإن من أعانهم أدى حقا لله. كتبه على نفسه، كما أن نصر المؤمنين ينبغي ذلك على كل مسلم أن ينصر المؤمن، لأن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فمن نصر المؤمن أدى حقا لله، جعله على نفسه. حكم مكاتبة السيد لعبده إذا علم فيه خيرا مستحب عند جمهور العلماء. هذا العبد من ضمن المال، وقوله بطيبة من نفسه يعني لا يلزمه ذلك إلا أن يطيب نفسه، سواء كان بيعا أو يعني مكاتبة، يتصرف فيه إن شاء أبقاه للخدمة وإن شاء كتبه على أن يكون كالمباع، فلا يلزم ببيعه. ومن الذي كان يرى وجوب المكاتبة للذي الموسر، العبد الموسر؟ عمر في قصة من؟ سيرين. قصة سيرين أنه شكى أنسا لما لم يرد أنس أن طلب منه أن يكاتبه، فلم يرد أنس ذلك فشكاه إلى عمر، فأمره عمر بالمكاتبة وقرأ عليه قول الله عز وجل وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. وقد اختلف عمر وأنس في هذه المسألة من الصحابة، فليست إجماعا فهي خلافية قديمة وحديثة، وإذا الجمهور قولهم أصح، لا سيما مع التعليل الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، قال لأنه عتاق بغير عوض فلم يجب كالاستسعاء، والآية محمولة على الندب. وقول عمر رضي الله عنه خالف فعل أنس، ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته. إن علمتم فيهم خيرا، الخير هو الدين. بقي ما إذا كان عاجزا عن الكسب، فإن مما فسر به الخير الكسب أنه يكون قادرا على الكسب ليؤدي ما كتب عليه، وهذا يلحق بأنه لا يخلى خلاف أنه أو أنه لا يلزم تلزم مكاتبته، لأنه يقول أنا إذا كاتبت هذا الكل الذي لا يستطيع أن يعيش نفسه، كيف يستطيع أن يخلصني ما كاتبته عليه كذا كذا ألف؟ قد يقال إن هذا ممن يعينه الله كما دل عليه الحديث حق على الله عونهم، وأيضا يعطون من الزكاة، هم مصارف للزكاة، وفي الرقاب كما قال الله مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب لتحريرها. وأيضا له أن يسأل كما سألت بريرة عائشة تعينيني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فلو سأل ذوي الشأن أو غيره ممن له جدة أن يعينه في ذلك حلت له المسألة حتى تخلص رقبته. قالوا والكتابة لا تصح إلا ممن تصح تصرفه، فلا تصح الكتابة إلا من يصح، يعني لا تصح من مجنون ولا طفل، لا تصح مكاتبة مجنون لرقيقه في حال جنونه، كما لا يصح بيعه ماله من حال جنونه، والصبي أيضا لا يصح بيعه لرقيقه حال صباه، لأن هذا تصرفهم يفسد المال. فلهذا لم يجز الشرع تصرف مجنون ولا صبي ولا من لا يحسن التصرف، فحجر الشرع على الصبي والمجنون لعدم القدرة على ذلك وعدم مناط العقلية، ما عنده عقل يميز به الضار من النافع وما يصلح له وما لا يصلح له. يعني لو أتيت صبيا مثلا، لو أتيت صبيا بشوكولاتة حالية يعني حلوة، وأعطيته بشيء كبير من المال غير ذلك، ربما يأخذ الحلوة، تدل على عدم التمييز، عدم فهم المسائل على شؤونها وعلى حقائقها. يعني تقول له ايش رايك تاخذ هذه الحلوه ولا هذا قطعه الارض، قطعه ارض، يقول الحلوه، اكل الحلوه، ايش يسوي بالارض هو. درسنا الليله ان شاء الله ايضا يرادف الحديث الاول في المكاتبه، وأن بريرة كاتبها، أراد أولياؤها أن يكاتبوها. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده هو ابن سليمان الضبي عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ابن العوام. وهذا السؤال عندك يا يونس، تعرف حال الزبير بن العوام؟
وأنت زكريا
صحابي، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حواري، وحواري الزبير، حواري الزبير من العوام، والحواري هو المناصر أو خواص المناصرين. عن عائشة رضي الله عنها، هذا سؤال سيجيب عنه من؟ أنت؟ من أرجح، عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عائشة بنت عبد الله بن أبي قحافة؟ من أرجح؟ هذه صحابية وتلك؟ هذه صحابية عائشة بنت أبي بكر الصديق، وتلك عائشة بنت عبد الله بن أبي قحافة، ما حالها؟ هي قالوا هي قالت أتتني بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية. هذا ماذا يسمى؟ منجما، يعني أن في كل سنة، يعني نجموها لها أنها تؤدي أوقية في نجم كذا في السنة، فأعينيني، هذا الذي مضى الاستدلال به أنها سألت عائشة الإعانة، سألت عائشة رضي الله عنها الإعانة وهي ليست ولية أمر، ففيه سؤال غير ولي الأمر في مثل هذا الحال، وأن شأنه كنظير ما جاء في حديث قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ومنها رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها. ومن باب أولى غير الحمالة وهي فك الرقبة حتى يصيب حرية والتخلص من الرق، إلا أنه قد يقال ما لم يتعود ذلك، فإنه إذا اعتاد ذلك صار آثما ما لم يتخذ ذلك ديدنا، وإذا تعود الإنسان شيء استلانه واستسهله، وربما اتخذه باب كسب وهذا لا يجوز، فهذا جواز مؤقت بضابط شرعي، أما أن يستمر ذلك فلا. ومثاله رجل غص باللقمة ولا يريس بجانبه إلا كأس الخمر، فإذا شرب ما يخلصه من ذلك ويزيل عنه هذه الغصة فهو في عافية، جاز له ذلك لدفع الضرر عنه، بينما إذا كمل الكأس وصل شارب خمر ولا ما شارب خمر هذا يجلد 40 جلدة، الأول مجرد غصة ما عليه شيء لا أمام الله ولا أمام خلقه، والثاني إذا كمل شربة ثانية وثالثة صار شاربا للخمر آثما وعليه الحد، فالتحريم المؤقت بحسبه والحل المؤقت بحسبه، ففي هذا الحال حل مؤقت حتى تخلص الرقبة، وصاحب الحمالة حل ذلك مؤقت حتى يصيبها، ورجل أصابته فاقة حل مؤقت حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، سدادا من عيش أو قواما من عيش، وهذا حل مؤقت، فإذا استمر في ذلك وتعود على ذلك وسهل عليه ومرن عليه صار آثما، يعني وقع في محظور كبير. قالت فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلته، يعني إعانة لها وابتغاء الأجر عند الله حين طلبت الإعانة. فقالت لها، كانت عائشة رضي الله عنها مسارعة في هذا الجانب تحرير الرقاب وسائر الخير، طيب هي تريد أن تحررها لله ويكون ولاؤها لها لأنها صاحبة النعمة أنعمت عليها بالتحرير والتخليص من الرق، وقد كانت في ربقة الرق وفي شدته، فلها عليها نعمة، هذه النعمة لا تنتقل إلى غير المعتق وإلى غير صاحبها. فلما اشترط أصحاب أولياؤها قالت نعم تعدها لنا القيمة بشرط يعني أن يكون ولائك لنا، صار هذا شرطا بعيدا عن الصواب، يعني نظير ذلك كمن يشترط أن يكون أفعل كذا وكذا على أن يكون ميراثك من أبيك، أنا أرث بنسبك من أبيك أو من أخيك أو من ولدك نسبك هذا، فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا ينتقل عن صاحبه. هذا الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط منهم، كما سيأتي أنهم وافقوا لكن باشتراط أن ولاءها لنا. ويكون لي ولا أخي. فذهبت إلى أهلها فكلمتهم في ذلك فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، يعني كأنهم هم الذين اعتقوها وحرروها مع استلامهم القيمة فيجمعون بين القيمة والولاء. فأتت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بالذي قال لها أهلها، أي أولياؤها وأهلها يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها فلا، إذن يعني ما سأفعل ذلك، لأن هذا شرط غير صحيح باطل لا يجوز الإعانة عليه، ولأنه ظلم. فعائشة تحرر والولاء لغيرها، ويبقى هذا أيضا حتى الراضي بذلك مدعي غير مواليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كنظير من انتسب إلى غير أبيه، من ادعى غير أبيه من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى غير مواليه، المملوك إذا ادعى غير مواليه والعبد ينتسب إلى غير أبيه، فالعبد الولد، فالولد يفوت نعمة ومعروفا ويكفر نعمة ويكفر حقا لوالده عليه وينتسب إلى غير أبيه، والمملوك يدعي غير مواليه ويكفر نعمة الإنعام والعفو والإحسان إليه، والله قد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال وأحسن كما أحسن الله إليك، فينبغي الإحسان إلى من أحسن. فذهبت إلى أهلها كلما قال، فأتت عائشة رضي الله عنها أخبرتها الذي قالت قال لها أهلها، قالت عائشة رضي الله عنها لا، فلا إذن، فلا ما أرضى. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرته بالذي قالوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها. وهذا ليس فيه إلا ابتغاء وجه الله، واشترطي لهم الولاء، وهذا قالوا تنكيلا بهذا يعني مزيدا في الزجر وفي بطلان الشروط الباطلة وإهدارها، وأنها وإن اشترطت ليست لها قيمة، وإن ذكرت فليس لها قيمة، الشروط الباطلة وإن ذكرت ليست لها قيمة، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وذلك أن الشروط الباطلة اعتداء على الشرع ومخالفة له، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، يعني سواء اشترطت أو لم تشتري، حتى وإن اشترطوا وإن قبلت هذا الشرط فهذا لا يقبله الشرع. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، يعني هذا مما يدل على أهمية التنبيه على الأخطاء، وعلى أهمية عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويكون البيان في وقت الحاجة له مناسبة والناس تتشوف لهذا البيان في وقته، وأيضا البيان بحسبه، فمنهما يكون بيانا تعريضا كقوله ما بال قوم، ومنهما يكون بيانا تنصيصا كقوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، وهذا الرجل معروف عندهم أنه فلان، عرفوه كلهم، فكان تنصيصا أو كالتنصيص كالنص. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه، وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفتتح جميع خطبه بالحمد والثناء، سواء كانت خطب جمعة أو خطب عيدين أو استسقاء أو غير ذلك، وما اعتاده بعض الخطباء من تقديم الاستغفار بين يدي الاستسقاء قبل الحمد والثناء، أو تقديم التكبير في خطبتي العيدين قبل الحمد والثناء، فهذا لا دليل عليه صحيح. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن جميع خطبه في الأعياد وغيرها كان يفتتحها بالحمد والثناء، وليس هناك مانع أن يذكر أو يستغفر في أثناء استغفر أو يذكر بالاستغفار في أثناء خطبة الاستسقاء، وهكذا ليس هناك مانع أن يكبر أن يكبر في أثناء خطبة العيد أو خطبتي العيد أو خطبة العيد، نعم خطبة واحدة خطبة العيد، وإنما الشأن أنه يبتدئ هذا بالحمد والثناء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثناء على الله عز وجل بعد الحمد هو تكرار ذلك ومزيد من الثناء على الله وذكر الله بمحامده وتعظيم الله وإجلال الله، كله يسمى ثناء. ثم قال: ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ قالوا: وكتاب الله المقصود به هنا دين الله وشرع الله، فقول ذلك الرجل: نعم يا رسول الله اقرب إن بكتاب الله وعذل لأتكلم. قالوا: بما دل عليه كتاب الله من الحكم، وقالوا: بما دل عليه حكم الله، المقصود كتاب الله حكم الله شرع الله مما كتبه الله عز وجل على العباد أن يقيموه. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل، وإن كان 100 شرط، يعني حتى وإن كرر وأكد، وهذا يفيد أن تأكيد الكلام قد يزيده قوة، أما في هذا الموضع فلا يزيده قوة ولو كرره 100 مرة 100 مرة. وأن تكرار الباطل وماذا وكذلك أيضا تأكيده ليس سبيل نصر ولا توفيق، هذا المرفوض الباطل باطل، كثر دعاته أو كثر القول فيه. ربما يشكل على هذا أنك ترى المروجين والإعلاميين وما إلى ذلك إذا أكثروا القول في مسألة ربما راجت على الناس ويعتبرونها كالحق، يقال هذا قد يحصل، إلا أنه لا يستديم، فالله تكفل بإزهاق الباطل بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه، فهذا لو راج وجاء حق ولو من واعي من أي جهة وجاء الله يدفع هذا الباطل ولا يستمر. رضاء الله أحق وشرط الله أوثق، حتى وإن أكدوه فليس بموثق ولا مؤكد، شرط الله أوثق، والسجع بغير تكلف ما فيه مانع. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث رجاله ثقات وأخرجه البخاري في نحو 24 موضعا من صحيحه، كما أخرجه المسلم من طرقه في موضع واحد باب الولاء لمن أعتق في كتاب العتق، والإمام البخاري أخرجه في مواضع كثيرة لعظة فوائد هذا الحديث، فذكره في الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأفاد الحافظ أن معنى ذكر البيع أي جريان ذلك على اللسان وبيان حكم البيع والشراء. أنا مثلا أنا وأنت ندرس مسألة البيع، وما حكم البيع في كذا والبيع في كذا؟ هذا نذكر البيع ربما أعداد المرات في المسجد، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ فمجرد ذكر ذلك لا يكون بيعا. وإن ذكرنا أمثلته وإن ذكرنا إنما النهي عن، يعني هذا بيان حكمه، وإنما النهي عن البيع والشراء في المسجد لا مجرد ذكره والتلفظ به، لأن البيع والشراء في المسجد يفضي إلى اللغط وإلى الانشغال وإلى جعل المساجد ليس من إلى إخراج المساجد عن شأنها المعلوم التي بنيت له. أما مجرد ذكره في اللسان من باب بيان حكمه فهذا خير وعلم وحق وهدى، وهو من أفضل شؤون العلم ومسائل التعامل بين الناس. لهذا بوب عليه البخاري وهو في كتاب الصلاة، في كتاب البيع والشراء على المنبر في المسجد، سواء في خطبة شرح ما يتعلق بالبيوع، خطبة أو محاضرة في البيوع أو ما كان من ذلك في المسجد، ما في معنى، من باب العلم. وذكره في كتاب الزكاة الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد منه هو لها صدقة ولنا هدية، فهذه بريرة مولاة عائشة. وإذا تصدق على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن مولى القوم منهم، فصح الصدقة عليها لأنها ليست من أهل البيت، وصح وصار صدقة وصار هدية إن جعلته هدية للآخرين. وذكره أيضا في البيوع، البيع والشراء مع النساء، وجعل الإمام البخاري هذا بمنزلة أنهم اشترطوا على عائشة، وأنه حصل التفاوض بينهم وبين عائشة وإن كان من بعد مع عمل الفتنة. فلا بأس أن يشتري الإنسان رجل من امرأة أو امرأة من رجل مع عمل الفتنة من هذا الباب، الضابط في ذلك الأمن من الفتنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى امرأة واقترض منها تمرا لأضيافه، أو لرجل كان له عليه تمر وقال وقد راه حين قال آتني أي التمر أو الذي عندك، قال ما أجده الآن، فصاح الأعرابي قال وقد راه، قالوا قاتلك الله، يغدر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب مالك، ثم قال اذهب إلى فلانة وقل لها أو كذا، فلتذهب إلى فلان فلتعطه، فأرسل إليها فأعطته، فذهب وقال أوفى الله بك ما أوفيتني. فالتعامل في هذا الباب مع اجتناب ما في معنى أسباب الفتنة. وهكذا بوب عليه إذا اشترط شرطا في البيع، في البيوع لا تحل، يعني كمن يبيع بيعتين في بيعة، أو يشترط شروطا كما هو في هذا العصر، يزيد في الشروط أو كذلك الأشياء التي الشروط المحرمة مهدرة ولا تقبل ولا تأثر. وفي باب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، وفي باب المكاتب، باب المكاتب ونجوم المكاتب في سنة، لكن هل هذا لازم أن تكون نجوم في سنة؟ مش لازم، لو كان له سعة وأداها في كل 6 أشهر أو في كل شهرين أو في كل شهر. طيب هذا المدة هل هي للأطول؟ مدة أطول نجوم، بحيث أنه لو قال أنا أبغاها لسنتين ما يوافق، إذا اتفق مع سيده لسنتين أو 3 ما في مانع، أن كل دفعة، النجم هو عبارة عن دفعة، أن كل دفعة تكون في زمن كذا وكذا، طال الأمد أو قصر. المؤمنون عند شروطهم. وفي باب استعانة في المكاتب وسؤال الناس، أي أن عائشة استعانت وسألت لتحرير رقبتها، الشاهد منه هذا. وفي باب بيع المكاتب إذا رضي، من حيث أنها قالت عائشة هو رقيق ما بقي منه عليه درهم، وكأن البخاري يجنح إلى هذا أنه إن عجز واستعجز أي أظهر عجزه فإنه يباع إن لم يؤدي. إلا يؤدي القيمة التي عليه حتى وإن كاتب. فمثلا كاتب على 1000 ريال ثم عجز عنها مكث كذا مدة وقال أنا عجزت إن شئت أن تبيعني بعني، فهذا يباع. لكن إن لم يعجز نفسه هل يباع؟ نعم، إما يباع ولا يعترض. يباع ثم يأخذ ما كان كاتبه عليه، ثم يعني ماذا يأخذ ما كان كاتبه عليه؟ يباع وله بقية من تبويبات البخاري. وقد نبه النووي على عديد من فوائده وخلاف بعض المسائل، فقال في شرحه: هو حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد. ثم نبه على بعض الاختلافات فيه، قال: وفيه مواضع تشعبت فيه المذاهب. بدأ بالمتشعبات، قال: إحداها أي المتشعبة أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب، وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد مالك وفي رواية عنه أحمد مالك في رواية عنه. وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه، أي لأن صار بعضه حرا ولو دفع شيئا من المال، وبعضه مملوك، فكيف يبيع ماله وما ليس له؟ وكيف يعود في أنه قد كاتب ثم يبيعه؟ والصواب أنه يجوز بيعه إذا استعجز وأظهر عجزه، فإنه يبيعه بما بقي من القيمة التي عليه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وهذا مشكل. وجه الإشكال في ذلك من حيث النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشترط لهم شرطا ليس بمعتبر، ومن حيث أنه قد يظهر في الظاهر أنها لم توضح لهم، فصار كالمخادعة لهم. وكيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ولهذا الإشكال وعدم الإيضاح بعضهم أنكر هذا الحديث بهذه الجملة، قالوا: وهذا منقول عن يحيى بن أكثم، فيه نكارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقول لهم اشتريها واشترطي لهم، اعتقيها واشترطي لهم، وهو يعلم أن هذا الشرط لا أصل له. وهذا مما يدخل به الزنادقة على الطعن في السنة، فيقولون هذا من هذا الجانب، يعني فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في غرة ما وضح لأولئك. وأجابوا عنه بأجوبة كثيرة عن هذا الإشكال، ومن تلك الأجوبة قال النووي: والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابهم في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذا القصة الخاصة، وهي قصة عين لا عموم لها. قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم، وأن يكون أبلغ في الزجر لهم، وأن يكون تنكيل بالباطل أكثر وبأهله، كأن يقول: افعل كذا ولا قيمة لفعلك هذا، سواء فعلت أو لم تفعل، ما لهذا شأن. فمن هذا الباب قال: كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم أما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد كان أمرهم بذلك حتى يقولوا: كيف نحرم ثم نحل منها، ويكون ذلك أثبت في النفوس. وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة، والله أعلم. فإذا هذا لمزيد التنبيه على تحريم هذا الشرط، ولمزيد الزجر، ولمزيد التنكيل بمن شرط شرطا باطلا، وما كان هذا المعنى، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به ما يقول الزنادقة من التغرير بهم وما إلى ذلك. الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به. بقي الإشكال، هل يرث العبد من سيده؟ تقدم بيان ذلك أنه العبد إنما يورث بالولاء من جهة واحدة، فالسيد هو الذي يرث مملوكه بشرط أن لا يكون لهذا المملوك عصبة يستغرقون المال، وبشرط أن يكون هذا المملوك مسلما إن كان السيد مسلما، أو كافرا إن كان السيد كافرا، يتحد دينهم. فإذا اختلفوا في الدين فلا توارث، وإذا استغرق عصبة هذا الميت المملوك تركته ما بقي شيء لصاحب الولاء. والسبب في هذا الميراث هو نعمة أسداها هذا المعتق، لم تتوفر في الجانب الآخر. المعتق هل له نعمة على سيده؟ ما له نعمة، مع أنه لا نعمة له، فبأي شيء يرث؟ فسبب هذا الميراث ليس نسبيا ولا صهرية مصاهرة، وإنما ولاء بسبب النعمة. فبما أنها لم يكن من جانب المملوك إلى سيده أي نعمة، إنما هو منعم عليه، فلا أصل لتوريثه. هذا هو القول الصواب، إن كان وجد من يقول بتوريثه خلاف قول الجمهور. يرث بعد الله، يرث هو يرث يعني بعد الله، يعني إن وجد رحم أو وجد يعني مقدم عليه، وإن وجد كذلك يعني هو مقدم على بيت المال. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، ولا لملتقط، ولا لمن حالف إنسانا من سائر ما يسمى الولاء، إنما ولاء بعينه في حالة بعينها وهو صاحب نعمة العتاب، هذه النعمة. أما إنسان حالف إنسانا، أو أن إنسان وجد لقيطا، فلا يرثه، لأنه لا هنا ليس سبب من أسباب، ويعني لسبب التوريث. هذا كل قول جمهور العلماء. هذا والموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فسخ نكاحها، ونقل الإجماع على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد تكون هي حرة، وزوجها ما يزال عبدا، أن لها الخيار في فسخ النكاح. وهذه الحالة وقعت لمغيث مع زوجته، فإنه كان عبدا وهي حررت، اعتقت، جعل أمرها بيدها كاتبة، فاختارت نفسها، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، أي من حيث أنه يجوز أن تبقى معه الحال. هذا كان يتبعه يبكي وهي لا تريده، ما تريد رجع في عصمته هو مملوك. فقال: ألا تعجبون من حب مغيث، يعني وعدم بقاء مغيرة أو نحو ذلك؟ قالت: يا رسول الله، حين شفع عندها تشفع؟ أتأمر يا رسول الله؟ قال: لا أشفع، أي الحكم هو هذا، أن لك أن تختاري. قالت: لا حاجة لي، واختارت نفسها. فإن كان حرا فلا خيار لها عند الجمهور، يعني لو كانت هي أمة حرر جميعا، هو مملوك هي مملوكة حرر جميعا، هل لها الخيار؟ لا، في هذا الحال ما لها. وإن كان هو حر من قبل وهي باقية معه أمة أيضا، فإذا حررت لا خيار لها، الخيار لها في حالة واحدة، فيما إذا حررت كلها وهو ما زال في رقه فإنه ليس بكفء لها. والحال هذا المملوك ليس كفءا للحر، لماذا؟ للمحرر الرقبة، لما في ذلك من اضطهاد الرق. الموضع الخامس: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. هذا صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن كان 100 شرط أنه لو شرطه 100 مرة توكيدا فهو باطل، كما في الرواية الأخرى، الرواية الأولى: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له إن شرطه 100 شرط. قال أهل العلم في الشروط: البيع. قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام، أي كيف يكون الشرط باطلا وكيف يكون هنا أقسام، منهما يكون باطلا ومنهما يكون صحيحا. أحدها شرط يقتضيه إطلاق العبد، كمن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر، أشترط أن تبقى لمدة كذا وكذا حتى أكمل الجلال، فهذا يقتضيه العبد يستلزمه. الثاني فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن، أقرضك كذا وكذا، أن ترهني كذا وكذا، يقتضيه الحاجة حتى يحفظ ماله، وهذا جائز. الشرط الثالث شرط العتق في العبد المبيع المبيع أو الأمة، وهذا جائز عند الجمهور لحديث عائشة، وترغيبا في العتق لقوته وسرايته، اشتراط العتق في العبد المبيع المبيع أو الأمة، أنا أبيع هذا منك على أنه إن اشتريته مني أن يكون حرا أو سأبقيه عندي، هذا ما يلزم أن يبيع من أين أن يشترط هذا الشرط، لا سيما وقد طلع من ملكه. فقولهم عند الجمهور فيه نظر. الرابع ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك، هذا شرط باطل، أبيعك دار كذا على أن تحملني على جملك وعلى سيارتك إلى كذا وكذا، شرط يتعلق بشرط آخر، بيع يتعلق بشرط آخر، نهى عن بيع وشرط كما في الحديث. السادس قوله في اللحم الذي تصدق على بريرة ولها صدقة ولنا هدية، دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير، يعني هذا اللحم لو أنه وضع في يد من يستحقه وإن كان صدقة عليه ولا تحل له واشتراها آخر، اشترى بماله صار حلالا، تغير الحكم، هذا الإنسان تعامل بربا وأنت لا أدري ما تدري ما تعامله، ثم صرف منك نقودا، فلا يسري الحكم على النقود وتصير محرمة هي بذاتها. ثم قال واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة، وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير من التصنيفين كبيرين، إحداها ثبوت الولاء لمن أعتق، الثاني أنه لا ولاء لغيره، الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، الرابعة جواز الكتابة، يعني إناد فيهم خيرا بضوابطه، الكافر لا يكاتب على الصحيح لا يعان، وإن كاتبه يكون خلاف الأولى، الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه، أي أثبت عجزه أن عجز أن أدي ما علي. الله أكبر. إلى هنا بارك الله فيكم.